كان كلامنا عن العلم الإجمالي الثاني كيف نسقطه. العلم الإجمالي الثاني الذي صار بين الملاقي وبين الإناء الثاني يعني فرض الملاقاة، كيف نسقطه عن الاعتبار؟ حتى بعد الإسقاط عن الاعتبار نرجع إلى أصل الطهارة بالملاقي من دون محذور. كنا عدة توجيهات نقلنا في هذا المجال، انتهينا إلى التوجيه الثالث الذي ذكره السيد الفوقي قدس سره، وكان حاصله أكبر حتى حينئذ نحذر، وكان حاصله أن العلم الأول حينما حصل يعني بين الإناء الأول والإناء الثاني واحد نجد جزم الأصول تعارضت تساقطت فماتت والساقط لا يعود. وحينئذ حينما يتشكل العلم الإجمالي الثاني بين الثالث يعني الملاقى والإناء الثاني، فالأصول لا تتعارض في هذا العلم الثاني. ليش؟ لأن الأصل بلحاظ الإناء الثاني، الإناء الثاني ليس مشتبه الشيء الثالث، لا بلحاظ الإناء الثاني اللي هو الطرف المشترك، الطرف المشترك بين عنان والإناء قد سقط أصله سابقا ودفن قرار فاتحة. فالآن بعد ذلك لأنه مات فيجري الأصل في الشيء الثالث من دون معارضة. هذا ما أفاده قدس سره. الآن أكو عندي تكملة شويونة هي لعله تبعها من أمس بس أريد أأكد شوي وبعدين أعلم ونسلط الأضواء بشكل أقوى على هذه القضية، وهي أنه بناء على ما ذكره قدس سره بل ربما أشار إليه في عبارته في المصباح أيضا، وهي القضية التي أريد أن أصدر الأفواه أنه ينبغي التفصيل بين ما إذا حصل العلم الإجمالي الأول بين الإناء بين الطرفين الأولين حصل في زمن أسبق، ثم حصل في زمان لاحق حصلت الملاقاة، وبالتالي حصل العلم الإجمالي الثاني أيضا ولكن في زمان لاحق وبعد. يفصل بين هذه الحالة هذه الصورة وبين ما إذا كان هناك تقارن زماني بين من كان تقارن زماني بين العلمين. بأن حصل معا في زمان واحد كما إذا كانت الملاقات قد حصلت في زمن ولم نعلم بذلك، أي بالملاقات، كما لم نعلم بنجاسة أحد الإناءين الأولين، بل فقط وفقط علمنا بأن هذا الثالث قد لاقى الإناء الأول لا أكثر. ثم بعد ذلك حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الأولين، فإنه سوف يقارنه حتماً، يقارنه حتماً إيش؟ حصول العلم الإجمالي الثاني، إنه ينبغي التفصيل بين هاتين الحالتين. ففي الأولى يأتي ما ذكره قدس سره، فيقال حينما حصل العلم الأول سقط الأصلان، أعني المهم أريد الأصل المهم الذي سقط يا الذي مهم، ما أريد اثنين هاتين، المهم جيب لي أعني الأصل في الإناء المشترك في الإناء الثاني قد سقط. وحينما نصل إلى العلم الإجمالي الثاني في الزمان الثاني لا يحصل تعارض بين الأصلين كما أوضح، حيث إن الأصل في الفرق المشترك قد سقط في زمن سابق، وبالتالي نحكم بطهارة إيش؟ الملاقة. وهذا بخلافه في الصورة الثانية، فإن العلمين ما دام قد حصلا في زمن واحد فسوف يتعارض أصل الطهارة في الطرف المشترك في مقابل أصل الطهارة في الملاقي وأصل الطهارة في الملاقى، من دون إمكان تطبيق قاعدة شنو الساقط لا يعود، لا يوجد زمن سابق قد سقط فيه الأصل في الطرف المشترك، ففي مثل هذه الحالات نحكم شنو بوجوب الاجتناب عن الكل بما في ذلك الملاقي. إذن هو فصل هذا الذي أريد أكله، هو فصل بين الحالة الأولى التي هي المتعارفة والغالبة فحكم فيها بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى، وبين الثانية فإن الأولى فلم يحكم فيها بوجوب الاجتناب، لم يحكم فيها بوجوب الاجتناب عن المنافق، وبين الثانية فحكم فيها بذهبين. هذا توضيح ما أفاده القدس سره ودينه. إنما أفاده مبني على ما أشرنا إليه سابقا من تفسير التعارض ببروز شيء في هذا الجانب وبروز شيء آخر في الجانب الثاني، ويتقاتلان ويموتان. ولكن قلنا هذا التفسير لا معنى له، فالصحيح تفسيره بعدم قابلية الدليل، بعدم شمول إطلاق دليل الآخر للطرفين. وإذا قبلنا بهذا فحينئذ نقول في الزمان السابق كان يوجد طرفان، وإن آن نعلم بنجاسة واحد، ودليل الأصل لا يمكن أن يشمله لعلمنا بتثبيت أصل الطهارة في أحدهما، إذ أحدهما نجس جسمان. ولكن في اليوم الثاني حينما صاروا القصة ثلاثة، فنقول في هذا اليوم لا يمكن أن يشملهما، لا يمكن أن يشملها وهما أي الأطراف الثلاثة، لا يمكن أن يشملها إطلاق جديد. ولا معنى لأن نقول أنت يا أيها الطرف المشترك لم يشملك دليل الأصل، لم يشمل فيشنو أمس، فهذا اليوم إذن أنت شنو أنت؟ اسكت. ولا يمكن أن يشملك من جديد، إن هذا لا معنى له. فإن الإطلاق يمكن في فترة لا يمكن أن يشمل طرفين، وفي فترة أخرى لا يمكن أن يشمل أطرافا. وقاعدة الساقط لا يعود تختص القضايا التكوينية، ولا معنى لسحبها في المقام، وهذا ينبغي أن يكون من القضايا الواضحة. ثم لو تنزل وسلمنا أن ما سقط فهو لا يعود، فنقول الطهارة في الطرف المشترك صحيح هو سقط، هو سقط أمس في المعارضة الأولى، لكنه سقط بلحاظ صاحبه. ومعارضه وأما بلحاظ المعارض الجديد أعني شنو؟ أعني العاصف الملاقي، هو لم يصل. والسقوط من جهة لا يلازم السقوط من جهة أخرى، وهذا أيضا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. كما لو فرض أنه جاء شخصان وأخبر كل منهما بخبر يعارض خبر الآخر، ثم بعد ساعة جاء شخص آخر وأخبر بخبر يعارض أحسن أحد الخبرين السابقين، فهل في مثل ذلك نقول إن الخبران السابقان تساقطا بالمعارضة تعال أنت أيها من أيها الشخص الثالث والخبر الثالث أنت نأخذ بك حيث إن المعارض لك قد سقط بالمعارضة الأولى، إنه شيء لا معنى له. إذ المعارض له وإن سقط في المعارضة الأولى ولكنه سقط بلحاظ ذاك، لأنه سقط بلحاظ هذا. وعليه يكون التوجيه المذكور مرفوضا لهاتين الناحيتين ولهاتين التعليقين. التوجيه الرابع على التعليق الأول قلت هو مؤثر ما أقوى، وإنما أقى ما أقوى دليل الأصل شنو، بس هو موجود ما يشمل هو حبس ما كان يشمل في اليوم هم ماشي. هو هم معنى المعارض بالتالي حجبنا الإشمالي بأنه واحد نجس، هذا بعد مو صديق السحر لها مالك كلمة صديق، قول نعلم على أنه واحد نجس فدليل الأصل ما يمكن يشمله اثنين أتن بعد علمنا بأن تطبيق على واحد باطل جسمه ما تبع الدولة ما تبع أي معنى هي هاي كلمة ماتب أو تعارض هي اللي تشوش أميس ما كان شنو دليل الأصل القابل لأن يشمل الطرفين الأول، والطرفين هم موجودات والاطلاق هم موجود في مكان يعاينهن يقول هن على ادب الشديد ما اقدر اشمل شنعان الاطلاق يا ايها الطرفان اليوم صار نفلات يقول مع الادب مع الادب ادبي اكثر ما اقدر حتى الثالث اما بعد شنو امس اثنين خطيه اليوم الثلاثه ما اقدر امس ما اقدر اشمل اثنين اليوم ما اقدر اشمل الثالث مو معنى انه بعد راح يدفع خطيه على اي حال ما ادري شلون صار أعلم لأنه واحد منهما ثالث انتهى ما لا 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 انتهى الموضوع لوش يعني سد الملف
الدم
ثم بعد ذلك كما إذا كان أحدهما نجسا بقطرة الدم بنحو التفصيل، بنحو التفصيل، يعني إن الأول حتما كان فيه قطرة دم حتما. ثم علمنا بعد ذلك إجمالا بوقوع قطرة خون في أحد، وهنا قطرة البول إن كانت واقعة في الإناء الثاني، الثاني احنا اللي استغربنا ما في قطرة دم، دم قلنا وين موجودة حسنا؟ في الأول، إيش فاضل؟ إن وقعت في الثاني فتولد، تولد شنو؟ وجوب الإشتراك عنه. أما لو كانت واقعة قطرة البول في الإناء الأول فلا تولد، فلا تولد وجوبا للشيخ، فلا يكون هذا العلم الإجمالي حجة ومنجزة لأنه لم يولد علما بالتكليف على كلا التقديرين، وإنما يولد التكليف على شنو؟ على تقدير دون تقدير. ولعل من هذا القبيل، لعل أنا هذا هو ماذا؟ أنا ولعل المثال خطأ، بس أبرز مرة الأحكام، ولعل من هذا القبيل ما إذا كان الإناء الأول لم تقع فيه قطرة دم، لا دم ما دم، وإنما كان مغصوبا، مغصوب ثم علمنا بوقوع قطرة خون في أحد، فإنها لو كانت واقعة في الإناء الثاني فسوف يتولد شنو؟ يتولد وجوب الاجتماع. أما لو كانت واقعة في الإناء الأول فشنو؟ فلا يتولد بسببها، لا يتولد شنو؟ وجوب الاجتناب. إذ وجوب الاجتناب ثابت بالغصب، فلا يكون هذا العلم الإجمالي مولدا بالتكليف على كلا التقديرين. لعل هذا المثال من قبيل والمثال المهم هذا الذي يريد تسلط الأضواء، والمثال المهم الذي المقدمة هي شفناها هو الشيخ النايم جابر المقدمة في هذا المثال، والمثال المهم لذلك والذي ساق الشيخ النايم هذه المقدمة لأجله هو أنه إذا فرض وجود علم إجمالي سابق بين الإناء الأول والثاني، ثم حصلت الملاقات، يعني هناك شيء ثالث لاقى الإناء الأول الذي هو محل هذا، محل كلامنا هو هذا، محل كلامنا وين هو؟ عرفتنا إن كم يوم، كم يوم قاعد نعرف هو فن، إنه في هذا المثال لا يكون صح، لا يكون العلم الإجمالي الثاني يعني بين الملاقين والإناء الثاني طرف الملاقى ليس الاشتراك الجاري، إنه في هذا العلم الثاني لا يتولد، هذا يريد الشيخ النائي كل هذا الحكاية. لا يتولد علم بالتكليف بسببه. إذ لو كان النجس نجاسة، إذ لو كان النجس هو الملاقي فسوف يحدث وجوب الاجتناب عنه. أما لو كان النجس هو الإناء الثاني، نحن خلاص في المشكلة، فوجوب الاجتناب عنه قد حصل شنو؟ بسبب علم الأول، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي الثاني مولدا. للتكليف بوجوب الاجتناب عنه، للتكليف بوجوب الاجتناب تولد بسبب العلم. والخلاصة إن الشيخ الناهيلي يقول هذا العلم الثاني ليس منجزا وحجة، لأن شرط التنجيز كون العلم الإجمالي مولدا للعلم بالتكليف على كلا. وفي العلم الثاني لا يوجد عندنا ذلك، بل على تقدير يتولد وجوب الاجتناب، يعني على تقدير كون النجس هو الشيء الثاني. واما على التقدير الثاني فلا يتولد وجوب الاجتناب، اذ تولد وجوب الاجتناب عن الغناء الثاني بسبب العلم الروح الذي يريد يقول الشيخ النائم تضاخر، بس عند المقدمة الثانية والثالثة يكمل فيها بعض الثغرات إن شاء الله إلى غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الملاقاة نجس